بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي الحديث العالي والحديث النازل، فما هو الحديث العالي؟ قل رجال إسنادهم، أي قل عددهم. والنازل كثر عدد رجاله. الفائدة من معرفة العالي والنازل،
العالي إذا قل عدد عدده
احتمال الخطا والوهم أقل مما لو كثر عدد الرجال. فالموقوف ما تعرفه؟ موقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. ولا يدخل في ذلك التقرير. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ذكر في هذا البيت نوعين من أنواع الحديث، الأول المرسل والثاني الغريب. والمرسل من حيث اللغة بمعنى المطلق مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق، كأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف. بعضهم قال يحتمل أن يكون مأخوذا من الإرسال الذي هو التفرق، ومنه قولهم جاء القوم أرسالا يعني متفرقين. وفي الاصطلاح تعريفه على ما ذكر الناظم ما سقط منه الصحابي، وعلى هذا التعريف ما سقط منه الصحابي على هذا التعريف يعني ماذا مشى كثير من الأصوليين، عرفوا على أنه ما سقط منه الصحابي. وهذا التعريف غير صحيح أو منتقد، لأننا لو علمنا أن الذي سقط منه هو الصحابي فإن هذا لا يضر بصحة الحديث، ومعلوم أن المرسل من قسم الضعيف. فقول الناظم رحمه الله مرسل منه الصحابي سقط، لو كان الذي سقط هو الصحابي فلا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. ولذلك أحسن منه أن يقال في تعريفه الاصطلاحي ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك التابعي صغيرا أو كبيرا. فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أضاف فعلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو المرسل، هذا هو التعريف الصحيح. وبعضهم يقول ما سقط من آخره من بعد التابعي، وهو بمعنى، لكن هذا الأول يعني هذا الذي هو ما رفعه التابعي النبي صلى الله عليه وسلم أخسر. وإنما كان المرسل من قسم الضعيف، لأن هذا التابعي الذي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر من حدثه، فربما يكون الذي حدثه تابعي آخر، وهذا التابعي الذي حدث قد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة. وعلى الفرض بأن الذي حدثه ثقة قد يكون أيضا الذي حدث ذلك الذي حدثه تابعي آخر، ويرد الاحتمال قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة إلى ما يقارب السبعة، فقد وجد من رواية التابعين بعض من بعض يعني سبعة يتوالون. فلأجل هذا الاحتمال حكم بضعف الحديث المرسل. أما لو علمنا مثلا أن الذي حدثه صحابي، فسواء ذكر هذا الصحابي أو سقط من الإسناد فلا يضر بصحة الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول، وإنما قد يكون الذي حدثه تابعي، وعلى فرض كونه تابعيا قد يكون ثقة أو غير ثقة، فمن هنا حكم بضعف الحديث المرسل. إذن المرسل هو ما رفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقول التابعي كما سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من قسم الضعيف. ما هو السبب؟ السبب أننا لا ندري بحال الساقط الذي حدث التابعي، يعني الذي سقط من الإسناد، يعني قد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا، مع الاحتمال وارد، لو تيقن أنه صحابي ما يضر، لكن قد يكون تابعيا. وعلى هذا على الفرض بأنه تابعي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا وهكذا، يعني يوجد بالرواية التابعين بعض عن بعض ما يقارب السبعة كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في النزهة. من هنا نعلم أن قول الناظم رحمه الله ومرسل منه الصحابي سقط أن هذا إيش؟ منتقد، ولذلك يعني ماذا عدله بعضهم فقال ومرسل ما فوق تابع سقط، ومرسل ما فوق تابع سقط، يعني ما سقط من آخرهم بعد التابعين. لماذا انتقد بيت الناظم؟ لأننا لو علمنا أن الذي سقط من الإسناد الصحابي ما يضر بصحة الحديث، لكن لا يدرى هل هو صحابي أو تابعي، ولذلك يقال ومرسل ما فوق تابع سقط، أي ما سقط من آخره من بعد التابعي. لماذا قلنا إذا علمنا أن الصحابي هو الذي سقط لا يضر؟ لأن الصحابة كما سمعت كلهم عدول، ولا تضر جهالة الصحابي، جهالة الصحابي ما تضر. الآن لو جاء حديث من طريق مثلا تابعي من التابعين ثقات ويقول حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل مبهم أو معلوم؟ مبهم، لكن هل يحكم على الحديث بالضعف؟ لا يحكم عليه بالضعف، هو يعني يحكم عليه بالصحة. لماذا؟ لأنه سواء ذكر الصحابي أو لم يذكر، ما دام أنه صحابي فالصحابة كلهم إيش؟ عدول، سواء علمنا هذا الصحابي أو لم نعلمه. ولذلك يقول أهل العلم جهالة الصحابي لا تضر، جهالة الصحابي أي عدم معرفته، كان يكون مبهما، نعم جهالته لا تضر، لا تضر بصحة الحديث، لا تضر بصحة الحديث. وأمثلة المرسل كثيرة، أمثلة المرسل كثيرة، يعني منها ما رواه الإمام مالك في موطئه من حديث بإسناده عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار تابعي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر في أحد جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. طبعا الحديث جاء عن غير واحد من الصحابة، وهو حديث صحيح، لكن من هذه الطريق يعتبر ماذا؟ مرسلا، يعتبر مرسلا، نعم. وما جاء أيضا عن سعيد بن المسيب وصح الإسناد إليه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء، هذا أيضا من المرسل، هذا من المرسل، وجاء أيضا عن سعيد بن جبير. فنعم، فالمرسل كما سمعت أن يضيف التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا. طبعا في مسألة الاحتجاج بالحديث المرسل خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من يرى صحة الاحتجاج بالحديث المرسل مطلقا إذا كان مرسله ممن لا يرسل إلا عن ثقة كسعيد بن مسيب مثلا، فهي مسألة خلافية في الاحتجاج بالمراسيل، في الاحتجاج بالمراسيل، فمنهم من يرى الاحتجاج بها مطلقا يعني يراها كالأحاديث الموصولة، وهذا يعني مذهب الفقهاء، يعزى إلى الفقهاء، ذهب إلى ذلك أيضا أبو حنيفة ومالك، مالك رحمه الله تعالى يرى الاحتجاج بالحديث المرسل، مع أن مالك لا يحدث إلا عن ثقة، وكتابه الذي هو الموطأ الأحاديث التي أسندها فيه يعني ماذا جلها إن لم يكن كلها أحاديث صحيحة، لكن نزلت مرتبة كتابه لأنه أدخل فيه المراسيل. ما السبب في إدخاله المراسيل؟ أنه يرى صحة الاحتجاج بإيش؟ بالحديث المرسل، لذلك كانت مرتبة كتابه أنزل من الصحيحين وهكذا بسبب هذا، وإلا فهو ألف كتابه قبل البخاري ومسلم، وهو في طبقة قبل طبقة البخاري ومسلم، في زمن قبل زمن البخاري ومسلم عني. ولذلك جاء عن الإمام الشافعي أنه قال في موطأ مالك: ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك. قال أهل العلم إنما قال هذا الشافعي قبل أن يؤلف البخاري ومسلم كتابيهما، فالإمام مالك قبلهما. الشاهد أنه أدخل في كتابه المراسيل، فلذلك يعني لم يكن كتابه من كتب الصحاح. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يحتج بالمرسل مطلقا، لا يحتج بالمرسل مطلقا، وعزي هذا القول لجمهور المحدثين. ومن أهل العلم من فصل، والتفصيل هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، فقبل المرسل بشروط. الشافعي يقبل الحديث المرسل بشروط، من هذه الشروط ما هو يعني ماذا مسلم للإمام الشافعي، ومنها ما لا هو ما لا يسلم له من تلك الشروط التي ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى: أن يكون المرسل ثقة، يعني التابع الذي أرسله أن يكون إيش؟ ثقة. الشرط الثاني أن يكون المرسل ممن لا يروي إلا عن ثقة، يعني هو في نفسه ثقة، وأن يكون ممن لا يروي إلا عن ثقة. الشرط الثالث أن يكون المرسل يعني التابعي من كبار التابعين، اشترط هذا الإمام الشافعي. الشرط الرابع أن يعتضد بأحد أمور، أن يعتضد المرسل بأحد أمور: الأمر الأول بحديث آخر يعني مسند، وإن كان فيه شيء من الضعف، يعني يعتضد بحديث آخر مسند وإن كان فيه شيء من الضعف اليسير، يعني ينجبر مرسل مع حديث آخر في إسناده ضعيف، حديث آخر في إسناده ضعيف. والأمر الثاني أن يعتضد بمرسل آخر، بمرسل آخر يعني يجتمع مرسل مع مرسل، واشترط ألا يكون شيوخ المرسل الأول نفس شيوخ المرسل الثاني، لأنه يحتمل يكون المخرج واحد، يعني لو كان جاء مرسل عن سعيد بن مسيب ومرسل آخر عن سعيد بن جبير يعتضد هذا بهذا، ولابد أن يكون شيوخ سعيد بن مسيب غير شيوخ سعيد بن جبير، لأنه يحتمل أن يكون إذا كان متحدين في الشيوخ أن يكون الذي حدثهما واحد، يكون الذي حدثهما واحد. وأن يعتضد بقول بعض الصحابة أيضا مما يشد به المرسل، يشد به المرسل عند الإمام الشافعي، أن يعضد بقول بعض الصحابة أو يعضد بفتوى عامة أهل العلم. هذه الشروط بعضها يعني فيها نظر، والذي نخلص به من مذهب الإمام الشافعي وهو الصواب أن المرسل من قسم الضعيف، لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات. فإذا جاء ما يشهد له من إسناد آخر فيه شيء من الضعف، يعني حديث آخر مسند فيه ضعف يسير، أو جاء ما يشهد له من مرسل آخر، يعني مرسل مع مرسل بشرط ألا يشترك التابعيان في الشيوخ، نعم، فإنه يعتضد بذلك ويصير حسنا لغيره، يصير حسنا لغيره. كحديث أفضل الصدقة سقي الماء، هذا الحديث جاء من مراسيل سعيد بن مسيب ومن مراسيل سعيد بن جبير، والذي يظهر أنه يعتضد مجموع الطريقين، يصير حسنا لغيره. ما هو عن من؟ من يجيب؟ سعيد بن المسيب مرسلا وسعيد بن جبير مرسلا. ما أذكر الآن المخرج بالضبط، لكن ذكره الإمام الوادعي في حديث معلّى ظاهر الصحة، ذكره من مراسيل سعيد بن المسيب ومراسيل سعيد بن جبير، و الإمام الألباني حسنه بمجموع الطريقين، وقوله غير ليس ببعيد تحسين، لأنك عندك مرسل مع مرسل، ومرسل مع مرسل إيش يرتقي له حسن لغيره، وهو حسن لغيره. طيب، هذا هو الخلاصة في المرسل، أنه من قسم الضعيف لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات. فإذا جاء ما يشهد له من مرسل آخر أو مسند فيه ضعف يسير، فإنه يرتقي إلى ماذا؟ إلى الحسن لغيره. هل اتضح المرسل؟ باب الحديث المرسل باب مهم، يحتاج إلى انتباه، يحتاج إلى انتباه. فهذا الشطر الأول من قول الناظم: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راوي فقط. نؤخر الكلام على الغريب إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانه وتعالى.